قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة لوجه الكريم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء. لا يزال أيها الأحبة الكرام الحديث موصولا حول الأسباب التي تدخل الناس الجنة التي عدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين. وقد تطرقنا بحمد الله تبارك وتعالى في الحلقات الماضية إلى كثير من هذه الأسباب وهذه الأعمال، بلغت إلى الآن 96 سبب، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى ماضون حتى نكمل الرقم الذي ذكرناه في بداية أول حلقة، وهي أكثر من 400 سبب لدخول الجنة. وهذا ليس حصرا، وربما يعني بعض العلماء ألفوا في ذلك ووصل الرقم أكثر من 1000 تقريبا، لكن اقتصرنا على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. من الأسباب التي تدخل المرء الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، من التزم بالدعاء وسماه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، وجعل ربنا تبارك وتعالى لقائله إذا قاله بإيمان ويقين ومات في ليله أو في نهاره أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها في ليله فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. يا لهم من دعاء عظيم. وهذا ينبغي لنا جميعا رجالا ونساء أن نحفظ هذا الدعاء، وأن نقوله في الصباح وأن نقوله في المساء. ومعاني هذا الدعاء جميلة جدا، ولقبه النبي عليه الصلاة والسلام بسيد الاستغفار، واعتراف العبد بأن الله تبارك هو الذي خلقه، اعتراف العبد بأن له ذنوب وأن هذه الذنوب لا يغفرها إلا الله سبحانه وتعالى، واعتراف العبد بأن الله سبحانه غفار الذنوب، هذا من أعظم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. أيضا من هذه الأسباب سقي البهائم، وإذا يعني الإخوة والأخوات يرجعون إلى الوراء قليلا، ذكرنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام تلك البغي التي سقت كلبا أجلكم الله فأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة. الآن هذا حديث لكن عن رجل وليست امرأة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل في طريق أصابه عطش، فجاء بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش. منظر يعني عجيب وغريب، رجل تائه في هذه الصحراء أصابه الظمأ وأصابه العطش ونزل وارتوى من هذا البئر، عندما صعد بعد هذا العناء الشديد وجد كلبا جلكم الله يلهث من شدة العطش بل ويأكل الثرى، يأكل التراب، فنزل مرة أخرى وملأ خفه من هذا الماء، ثم صعد مرة ثانية وأسقى هذا الكلب، فشكر الله سبحانه وتعالى له وأدخله الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فانظر كيف هذا الرجل مع عنائه وتعبه والكرب الذي هو فيه، مع ذلك لم ينسى هذه البهيمة. نحن الآن في رغد من العيش وفي نعيم الله تبارك وتعالى به عليم، ومع ذلك نرى البهائم أجلكم الله لا نحسن إليهم، بل كثيرا من الناس إلا من رحم الله سبحانه من يسيء حتى إلى البهائم، من يعاقب حتى البهائم، من يتفنن في تعذيب هذه البهائم. فإذا الجزاء من جنس العمل، قد تدخل الجنة ببهيمة أحسنت إليها، والعياذ بالله قد تدخل أيضا النار ببهيمة أسأت إليها. وسوف يأتي معنا إن شاء الله حديث الهرة التي حبستها تلك المرأة. أيضا من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة بإذن الله تبارك وتعالى العمرة في رمضان. رمضان شهر عظيم، كما قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر من أدركه أدرك الخير كله، الخير كله، بشرط أن يكون عنده شيء من الإيمان وأن يكون مخلص، كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الأجور العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها في ليالي ونهار رمضان أن يذهب إلى بيت الله الحرام. إذا ذهب وأدى العمرة حصل على أجر عظيم، وهي حجة، كأنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، وهذا الحديث صحيح أخرجه مسلم والبخاري رحمهم الله. أيضا من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة أن إذا سمع الأذان يردد معه، كلما سمعت الأذان عليك أن توطي أي صوت في مسجل في كمبيوتر، تنقطع عن الحديث، لأن هذا الأذان إذا أجبته ورددت معه بإذن الله وأنت صادق في هذا الباب سبب لدخول الجنة. الدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله يقينا من قلبه دخل الجنة، يقينا من قلبه دخل الجنة. لهذا نحن وأنتم أيضا كم وكم مر علينا أذان، كم سمعت أذان في الإذاعة أو في التلفاز أو في الكمبيوتر أو أنت في الطرقات، هل رددت مع هذا الأذان؟ الجواب أنا أقول الكثرة الكاثرة من الناس لا يلتفتون لهذا، خصوصا في زماننا هذا. لماذا؟ لأن هناك أصوات علت وغطت على هذا الأذان وأشغلت القلوب وأشغلت أيضا العقول والأبصار والآذان، فبالتالي الذي يستمع إلى الأغاني وإلى الموسيقى كيف يعني يغفل هذا الروح الشيطاني ويستمع إلى هذا الأذان الرحماني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلهذا نحرص على هذا الأجر العظيم لأنه سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول إذا عرفنا ذلك وفقنا حقيقة لكل خير ورشاد، واستغل الإنسان كل لحظة تمر عليه من لحظات حياته. نحن تمر علينا لحظات كثيرة جدا، لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس لا يلتفت لهذه اللحظات ولا يلتفت لهذه الدقائق والساعات. أيضا من الأسباب دخول الجنة من صلى الفجر والعصر دخل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. السؤال الذي يطرح نفسه: هل أنت تصلي صلاة الفجر وتصلي صلاة العصر مواظبا عليها في المساجد؟ وإن لا قدر الله يعني أصابك شيء من التعب كالمرض أو نحو ذلك، أو السفر أو الانشغال أحيانا أو النسيان، صليتها في وقتها؟ الجواب ليس عندي وإنما عندك أنت. فإذا كنت من أهل الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العصر، ومحافظ عليها جدا، فأنت بإذن الله تبارك وتعالى سلكت طريقا من طرق التي توصلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لكن إذا كنت من الناس الذين لا يصلون الفجر والعياذ بالله، أو بعض الناس الذين يجمعون الصلوات، أو ذاك الإنسان الذي وقع في طامة عظمى وهو تركه للصلاة جملة وتفصيلا، كيف يسلك الطريق الذي هو نجاة له في الآخرة؟ أيضا من أسباب دخول الجنة أن الصلاة حق على الإنسان، بل هذا الحق واجب. إذا ما علمت هذا الأمر وعملت به وسعيت إليه وسعيت إلى تحقيقه، دخلت الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. أن تعلم وأن تؤمن بأن هذه الصلوات فرضت فوق 7 سماوات، ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يفرض الصلاة على العباد أرسل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعد البراق بعدما ذهب إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى، حتى تعرف أن هذه الصلاة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وليس كما يظن كثيرا من الناس أن الصلاة ليس لها ميزان، وإنما يصلي متى ما شاء ويترك الصلاة متى ما شاء والعياذ بالله. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أن يصلي الإنسان 12 ركعة من غير الفريضة، وأن يحافظ عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. حافظ على صلوات النوافل، أنت محافظ الآن بحمد الله على الصلوات 5، عليك أن تكثر من صلاة النافلة، لأن هذه الصلاة هي جبر للفرائض في الآخرة. فالآن نخرج وإياكم فاصل قصير، ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله هذه الأسباب المباركة والطيبة، لعل الله سبحانه يدخلنا وإياكم الجنة، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أيها الحب الكرام مرة ثانية في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبله منا ومنكم ونجعله خالصا لوجه الكريم. من الأسباب التي تدخل المرء الجنة التي عدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين أن يصلي الصلاة قبل صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن يحافظ عليها، وأن يشهد أن لا إله إلا الله. هذا الأمرين، أن يحافظ على الصلوات قبل طلوع الشمس كصلاة الفجر وقبل غروبها كصلاة المغرب، وأن يكثر من كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله بإذن الله، هذا سبب من أسباب دخول الجنة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول هذه بشرى لأهل الصلوات، وحافظ عليها بركوعها وطهارتها وشروطها وأركانها وواجباتها، فأنت على خير عظيم. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الخير. أيضا لسانك هذا لابد أن يكون رطبا بذكر الله، وأعظم كلمة ترطب بها اللسان هي قول لا إله إلا الله. أيضا من أسباب دخول الجنة القرآن العظيم، دستور حياة، بل هو نور القلوب. ونحن ذكرنا فيما مضى شيئا من فضائل القرآن، ونعيد الآن ونكرر. بأن القرآن الكريم شفيع لك في الآخرة، وهذه الآخرة هي أرض المحشر، ويدخل في الآخرة جنات النعيم. لهذا من حافظ على قراءة القرآن تلاوة، من حافظ على العمل بالقرآن الكريم، من حافظ على حفظ القرآن الكريم دخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. فهذا الحديث صريح واضح، اقرأ القرآن بإذن الواحد القهار الغفار سوف يكون لك هذا القرآن شفيعا. بل جاء في بعض الأحاديث، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عنها، جاء في بعض الأحاديث أن هذا القرآن يكون حجابا لك من النار. يقول: يا رب منعته النوم بالليل، كما قال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فإذا من قال القرآن ويردد ويحفظ الآيات، لا شك أن هذا ما يستوي هذا وهذا. يعني بعض الناس حقيقة حتى آية لا يريد أن يحفظها، ومع ذلك يريد أن يرتقي في أعلى المراتب، نقول هيهات. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: قال الحافظ للقرآن العامل به ليس له في الآخرة إلا الفردوس الأعلى. أين حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ أيضا كذلك من حافظ على تعليم الناس القرآن الكريم، أو تسبب بإنشاء حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، أو سعى في طباعة المصاحف وجعلها وقفا لحفظ القرآن الكريم، أو نسخ شيئا من الأشرطة في باب الختمات للقرآن الكريم ووزعها الناس حتى يعلموا ويتعلموا كيف يقرؤون القرآن الكريم، ماذا له في الآخرة وماذا له في الدنيا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه أن هذا من خير الناس. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، معنى ذلك أن هذا الإنسان وصل أعلى الدرجات، إن أتى على هذا فهو في الفردوس الأعلى أو في جنات النعيم بحسب أعماله الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله. هذه الخيرية جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لمن تعلم وعلم. لابد أن تتعلم أولا قبل أن تعلم غيرك، لابد أن تثني الركب بين يدي القراء والمشايخ وتتعلم وتحفظ، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة أخرى تعلم غيرك من الناس. هذا سبب، بل هو من أعظم الأسباب تدخلك الجنة. لكن سبحان الله بعض الناس، ونحن نشاهدهم أيضا في الحلقات، يأتي فترة من الزمن ثم تنفتح الدنيا عليه، كان يكون مثلا طالبا وينتهي من المرحلة الثانوية، ثم لما يدخل الجامعة أو يتوظف ترك القرآن كله، وهذا من المصائب والحرمان أحيانا. أيضا من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة ذكر الله سبحانه وتعالى. لابد أن تذكر هذا الخالق العظيم. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، يقول: أنا مع عبدي متما ذكرني وتحركت بشفته، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أي عند الله سبحانه وتعالى، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب دخول الجنة. ونحن نعجب حقيقة من بعض الناس من يذكر الناس أكثر من ذكره لرب الناس، من يذكر فلان وفلانة أكثر من أن يذكر الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وربما هؤلاء الناس لا يملكون لا لأنفسهم ولا لهذا الشخص أيضا لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أبدا. والذي يملك هذا كله هو الله، هذا العبد الفقير لا يريد أن يذكر الله، وهو الفقير إلى خالقه، وخالقه جل جلاله وتقدست أسماءه غني عنه وعن العالمين، مع ذلك لا يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى. عند استعداد أن يذكر الأغاني والتمثيليات والمسرحيات وهلم جر من هذه المنكرات والسيئات والغدرات، ولا يريد أن يذكر رب الأرض والسماوات، ولا يريد أن يسبح إله هذا الكون العظيم. في الحقيقة هو الذي شذ عن هذه المملكة، هذه المملكة العظيمة التي فيها ما فيها من المخلوقات كلها خاضعة لخالقها تبارك وتعالى، كلها تسبح وتهلل وتكبر كما قال سبحانه وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فنقول إذا أردت أن تدخل الجنة فعليك أن تكثر من ذكر الله وأنت المستفيد. النبي عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتي معنا إن شاء الله من أسباب دخول الجنة في الذكر المحدد، أنت إذا قلت على سبيل المثال كما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، كلفك شيء؟ أثقلت لسانك في شيء؟ أنقصت من مالك؟ بل رفعت رصيدك عند الله ورفع ذكرك عند الله وتقربت إلى عند هذا الخالق العظيم الجليل الكبير المتعال سبحانه وتعالى بكلمتي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهذا تسبيح حملة العرش وتسبيح الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. فنحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجون أن نسبحه وأن نذكره وأن نهلل وأن نكبر حتى يرضى عنا تبارك وتعالى. أيضا من أسباب دخول الجنة من صلى ركعتين مقبلا بهما بقلبه على الله دخل الجنة ووجبت له الجنة. قد يقول قائل ركعتين فقط؟ نقول نعم ركعتين، ليس أربع، لا نقول ركعتين فقط، لكن أن تصلي وقلبك كله فيه إخلاص لله، لا تفكر في فلان ولا علان، وإنما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا تفكر إلا بهذا الخالق العظيم. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبغى أو يسبغ الوضوء، يعني يتم الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية وأدخله الله سبحانه وتعالى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يدخله من حي من 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 أيها شاء. وهذا الحديث أخرجه مسلم رحمه الله. إذا نقول أن إذا توضأت وأتممت الوضوء وتلفظت بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بإذن الله تبارك يقينا أن الجنة بأبوابها الثمانية العظام تفتح. وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة وتسمع دعاء العبد يدخل من أيها شاء، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا تبارك قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأين أنت من هذا الوضوء؟ أين أنت من هذه الركعتين؟ أين أنت من هذا التشهد؟ أين أنت من هذه الدعوات والإيمان بالغيب؟ عليك أن تراجع حساباتك وأن تعلم أن هناك أخيار أبرار سبقوك إلى الله أكثر من الطاعات والعبادات القولية والقلبية والبدنية، وسبقوك إلى الله، وبقيت أنت لا تزال في هذه الدنيا، ماذا تفعل؟ تريد أن تستبغ الخيرات؟ فهذا الباب مفتوح. تريد أن تبقى على ما أنت عليه، ابقى أنت على ما أنت عليه، لكن في الآخرة لا تلوم إلا نفسك أنت. أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة من صلى الفجر ثم جلس في مجلسه إلى أن تطلع الشمس له الأجر العظيم، وفي بعض الأحاديث كأجر حجة وعمرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة، رواه أحمد وأبو داود. فإذا هذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم وأجر مفتوح للرجال والنساء، المرأة في مصلاها في بيتها، الرجال في المساجد. لكن هذا الأجر العظيم كم من الناس من فرطوا فيه. نحن قبل قليل نتكلم نقول أن البعض لا يحافظ على الصلوات، الآن نريد أكبر من ذلك، ليس أن تحافظ فقط على الصلاة بل أن تجلس بعد صلاة الفجر وأن تذكر الله. ليس كحال بعض الناس، ونحن نشاهد في المساجد أحيانا بعض الناس يجلس حقيقة في المسجد بعد صلاة الفجر وله الأجر إن شاء الله، لكن مزعج للآخرين، لا يقرأ القرآن ولا يذكر الله، يريد أن يتكلم ويأتي بالقصص والأخبار والكلام والقيل والقال، يشغل نفسه ويشغل غيره. نقول لا يا أخي، هذا وقت مبارك كما قال عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتي معنا إن شاء الله: بورك لأمتي في بكورها. وقت شريف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الوقت، والصحابة يحافظون على هذا الوقت أيضا. فنقول هذا سبب من أسباب دخول الجنة، إذا ما صليت الفجر وجلست تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين. أيضا من أسباب دخول الجنة أربع خصال وأربع صفات سوف نذكرها، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نشرح شيئا منها بإذن الله تبارك وتعالى. حديث أبو بكر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من صلى على جنازة، من عاد مريضا. هذه أحاديث، هذا حديث عظيم جدا ويحتاج إلى كلام، ولكن نرجعه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة حتى نتكلم عليه بشيء من التفصيل. ونختم كالعادة ببيت من قصيدة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، كان يتكلم وتكلم عن الجنة، قال: لكن عاليها هو الفردوس، هو الفردوسي مسقوف بعرش الخالق الرحماني. هذه الفردوس تكلمنا عنها فيما مضى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهلها. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى لقاء قريب بإذن الله تبارك وتعالى، السميع المجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.